أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما ذكره الشيخ الأعظم يرحمه الله من أن قاعدة الصحة لا تجري في بعض العقود، كما إذا شككنا في القبض في الهبة، وكذلك أيضا في بيعي الصرف والسلام، وكذلك أيضا في إجازة المالك لعقد الفضول. استشكل يرحمه الله في جريان قاعدة الصحة في هذه الأمور، وقد ناقشه الماتن بالمناقشة التالية، بأن أي شرط من الشروط في أي عقد من العقود لا بد أن يسوغ أن نجري معه قاعدة الصحة. لماذا؟ لأن هذه العقود ليست عقود تأهلية كما عبر الماتن، بمعنى أنها لها شأنية وقوع العقد، ولكن العقد فيها غير فعلي، بل العقد في هذه العقود صحيح ويترتب عليه النقل والانتقال. وإذا شككنا في أي شرط من الشروط ينبغي أن نجري قاعدة الصحة لتصحيح العقد. نعم، في بعض العقود لا تجري قاعدة الصحة لسبب وجيه ذكره الماتن فيما تقدم، وهو عليكم السلام أن بعض العقود يرجع الشك فيها لا إلى الشك في تحقق ذلك الشرط، كما في القبض والإقباض في السلم مثلا، في النقد، في بيع النقدين، وإنما يرجع إلى حيثية أخرى وهي السلطنة، كما في بيع الفضول، وكذلك في بيع الرهن. ولهذا السبب لا نستطيع أن نجري قاعدة الصحة، لا لأن قاعدة الصحة لا تجري في العقد إذا شككنا فيه لنقصان في هذه الموارد، بل لوجود هذه الحيثية التي ذكرها الماتن، وهي حيثية السلطنة. وحيث نشك في سلطنة مجري العقد على إجرائه لهذا العقد فلا نستطيع أن نجري قاعدة الصحة. مثلا إذا باع هذه العين المرهونة وما ندري أجازه مالك العين في البيع أم لا، هنا الأصل صحة البيع، بالخصوص أن العين تحت يده، ولكن باعتبار وجود شك في سلطنته على العين فلا نستطيع أن نجري قاعدة الصحة في المقام. وهلما جرى الحال في عقد الفضول، نعم في بعض الأحايين قد يكون الشرط لا يرجع إلى وجود سلطنة، وإنما هو شرط أخلاقي تأدبي. فلذلك نجري قاعدة الصحة في العقد دون أدنى تأمل، كما لو أن الزوج عقد على بنت أخت زوجته أو عقد على بنت أخ زوجته، فقد قال الفقهاء أن للخالة والعمة ماذا؟ للخالة والعمة أن تجيز العقد وأن توقف العقد، بمعنى أنه لا بد من أخذ إذن العمة والخالة في صحة العقد. ولكن الماتن استظهر بأن هذا الأذن الذي يؤخذ من لدن العمة والخالة للبنت المعقود عليها أو للبنتين المعقود عليهما لا يرجع إلى سلطنة لها على هذا العقد، حتى لا يسوغ لنا إجراء قاعدة الصحة في العقد المشكوك. وبناء على ذلك استظهر يحفظه الله بأن هذا الشرط وهو أخذ الأذن من العمة والخالة هو شرط تأدبي أخلاقي أشبه بالمستحب للواجب الذي يضير ويؤثر على صحة إجراء العقد. انتهى كلامه، رفع الله مقامه. كلامنا الآن في مسألة جديدة، هذه المسألة كالتالي: هي أن أصالة الصحة إذا لم نستطع أن نجريها من جهة ما لا نستطيع أن نجريها، فهل نستطيع أن نجريها في جهة أخرى غير تلك الجهة التي لم نستطع أن نجريها فيها؟ مثلا هو أتى بمثالين، وكل واحد من هذين المثالين يحتاج إلى إيضاح وشرح وبيان، ونحن سنأتي بالمثال الثاني ثم نعطف الكلام على المثال الأول لحاجة في نفس يعقوب. المثال الثاني هو كالتالي: لو أن الإنسان أراد أن يغتسل كان عليه جنابة، أو يريد أن يغتسل غسل الجمعة واغتسل غسلا ارتماسيا ثم التفت بعد أن اغتسل إلى أنه لم يكن مجنبا وأصلا ما عليه جنابة، معي؟ ولكن كان في أحد كتفيه نجاسة، نقطة دم مثلا، ثم شك في أنه الماء الذي ارتمس فيه هل غطى جميع وجملة بدنه أم لا؟ واضح أنه بعد أن التفت إلى أنه لا جنابة عليه، هذا غسل شنو محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، لأنه اغتسل لأجل رفع الحدث ولم يكن قد أحدث، فإذا هذا الغسل كما قلنا لا محل له من الإعراب. حتى استحباب ما ينطبق عليه معين؟ فإن التفت إلى أنه غير مجنب، علم بأنه غير مجنب معين؟ طيب الآن بعد أن شك في أن الماء قد غطى جميع وجملة بدنه أم لا، يشك في طهارة متنه كتفه، فهل يجوز له أن يجري؟ قاعدة الصحة هنا اللي أجراها في صحة الغسل ليه؟ يثبت من خلالها بأنه ما عنده غسل، هو يثبت من خلالها طهارة كتفه ومتنه أم لا؟ يقول لا يصح له ذلك. لماذا لا يصح له ذلك؟ لا يصح له ذلك لأن واضح أن قاعدة الصحة أين تجري؟ تجري في أصل الغسل. لو صح غسله لترتب عليه طهارة متنه، ولكن أن لنا أن نصحح غسله وقد علمنا بأنه غير مجنب، فكأنه لم يغتسل. واضح؟ إن قلت لكن لماذا لا نستطيع أن نجري؟ أصالة الصحة لنثبت في الغسل، لنثبت بها طهارة متنه. يقول هذا ما نستطيع. ليش؟ لأن هذا لازم، لازم لصحة غسله، وقد كان غسله المزعوم لا وجود له، فكيف يعني ما صححنا شيء، ما عندنا شيء صحيح حتى نصحح ما يترتب عليه اللازم، عرفنا؟ والدليل على ذلك قلنا الدليل شنو؟ السيرة العقلائية. الدليل على إجراء قاعدة الصحة كما مر علينا سيرة العقلاء، سيرة العقلاء. إما أن نعلم بأنها لا تجري في مثل هكذا موارد، أو نشك في صدقها على هكذا موارد، وفي كلتا الحالتين لا يمكن الحكم بطهارة متنه. إن قلت مر علينا بحث إننا لا نتمسك بالسيرة بما هي سيرة، وإنما نتمسك بما يسمى ارتكاز لدى العقلاء، وفي بعض الموارد قد تكون السيرة غير شاملة لها بالنحو الدقي، ولكننا نعمم إجراء قاعدة الصحة فيها لهذا الارتكاز العقلائي. مر علينا بعض الموارد من هذا القديم، فلماذا لا يكون المورد من قبيل ما مر علينا في بعض الموارد؟ قال يحفظه الله أيضا: لا نستطيع أن نجري قاعدة الصحة متمسكين بهذا الارتكاز الذي تقوم عليه السيرة العقلائية. ليش؟ لأن حتى الارتكاز لا يكون إلا في الموارد التي لها بينة ووضوح، أما الموارد التي يشك في ترتبها فهذا من باب ثبت العرش ثم النقش، أصل الغسل غير موجود، فكيف نصحح طهارة المات أو الكتف؟ واضح من الفكرة؟
قاعدة الصحة المراد تصحيح الفعل الخارجي بما هو أو الفعل الشرعي.
شلون؟
مراد تطبيق قاعدة الصحة تطبيقها على الفعل الخارجي بما هو يبدا به صحيحا عادة.
أي.
لا بما هو عنوان شرعي خاص. إذا كان هو فعل بما هو في الخارج فتصحيح ذاك الفعل ممكن.
بس هنا ما اي عاد ما صدق عنوان انك تسأل شرعا
غسل بدنه
بالعنوان الخارجي، يعني حصل غسل خارجي
بغض النظر عن
منشأ
الشرعي.
حصل غسل خارجي يعني
ما اجري على هذا
الدم وزارك
بغض النظر عن
الغسل. الماتن يقول لا يصح اجرى إذا أنتم عندكم شم الفقاهة فيه قوة في هالحالة. هو مر عندنا، أي هو مر بهالطريق، سلك هالطريق فيما تقدم الذي أفدتموه وسلكه في بعض الموارد، لكن هني يقول ما يمكن. على كل تأملوا في هذا، يمكن الواحد يعني يشوف يصير عنده شم الفقاهة من بعض الحيثيات.
قول الكاتب عنده مترتبة على سلامة
الغسل، على صحة الغسل. ايوه واصل غسله هنا يقول ما يقول غسل. اي هو شاك في صحة غسله لانه هل غمس جميع بدنه ام لا، تالي تذكر اصلا جنابه ما عليه معاه، فكيف يصحح؟ ماذا يعني يجري صحة الغسل للي مترتب الغسل انه ما يريد ان يجري صحته على ان يجري صحة هذا الغسل بناء أن عليه جنابة، لأن تبين أن جنابة ما عليه. واضح أن الفكرة
حتى مع إجراء الماء
هو يشك في أنه إجراء كاملة معه، هو ما يريد أن يصحح من هذه الناحية، يريد أن يصحح الغسل من باب أن عليه جنابة، فإذا يعني ما صار عليه جنابة هل يقدر وكان على كتفه مثلا دم، هل يحكم بطهارة كتفه يعني إزالة الخبث؟
كأنه لم يغتسل،
يحتاج أنه يعني. ما تنقول كذا. المحاولة التي أوردها الشيخ هذه هو الماتن فيما تقدم جاء بهذه المحاولة يعني في بعض الموارد. خلصنا من المثال نمر 2 الآن، راح نجيب المثال نمر 1. نمر 1 يحتاج أن نتكلم فيه بنحو غير الذي طرحه الماتن. الماتن إيش قال؟ قال جاء بهذا المثال، مثال نمر 2 غاية في الوضوح، نمر 1 يحتاج أن نتأمل فيه شوية، يحتاج أن نتأمل. نمر 1 هو كالتالي: احنا متى يسوغ لنا اجراء اصالة الصحة؟ إذا شككنا في شرط من الشروط كما قلنا في فعل الغير أنه تحقق صح تجري في فعل الغير، مو مثل قاعدة الفراغ في فعل النفس. طيب هنا شخص عقد على امرأة في عدتها، واضح ان العقد شنو في العدة؟ مو فقط باطل، يوجب التحريم المؤبد، عرفنا؟ ولكن نحن نشك في صحة العقد من ناحية مثلا وجود تتابع بين الإيجاب والقبول، الزوج والزوجة لا يشترط التتابع، يقول مثلا تقول الزوجة زوجتك نفسي بالمهر المعلوم، هي في أيام عدتها ما تدري كان أنه يجب عليها أن تعتد، مثلا دخلت الإسلام جديدة وهذا جاء نعم بعد أن طبعا قال نعم قبلت بعد شنو في الليل، في الليل قال قبلت، ألا يشترط التتابع بين الإجابة والقبول؟ نعم قال قبلت، فشككنا في صحة العقد، قلنا لعل هذا العقد من قبيل عقد الفضول اللي إذا جاز المالك من قبيل، مو هو عقد فضولي، من قبيل. شلون عقد الفضولي بعد أن يجيز المالك؟ لو واحد أجرى إجابة قبول وهو غير مالك للسلعة، هذا خلى أيضا يندرج كذا، يعني هي الحمد لله رضاها وهي راضية، صح قال ليلا هي جاءت الإجابة شنو ظهرا أو صباحا، وهو ليلا علم، وبعد أن علم فرح فقال قذلت، عقد احنا نشك في صحته، طبعا احنا الآن نعلم حسب الموازين بأن هذا العقد غير صحيح معي، لكن باب المثال أمثال تضرب أي ولا يدقق فيها، وإنما هي شنو من باب إيصال الفكرة إلى الذهن. هنا لاحظوا باعتبار أن العقد قد وقع في العدة فهو باطل وموجب للتحريم المؤبد، فلا معنى لإجرائنا قاعدة الصحة باعتبار وجود التتابع بين الإيجاب والقبول. ليش؟ لأن قاعدة الصحة إنما تجري لتصحيح العقد الصحيح، والمشكوك في شرط من شروط ذلك العقد، أما العقد الذي يقع فاسدا من تلقاء نفسه فلا معنى لتصحيح العقد من جهة ماذا؟ الإجابة والقبول. واضح لنا الفكرة، عرفنا شو يقول الماتن؟ إذن الماتن هنا أورد هذا المثال وجاء بأمرين، الأمر الأول فيه أن العقد يقع باطلا، والأمر الثاني باطل من جهة ماذا؟ وقوعه في العدة. والأمر الثاني هل يمكن تصحيح بس من ناحية الإجابة والقبول؟ يقول لا معنى للقول بتصحيح، يعني التتابع بين الإجابة والقبول، التتابع العرفي يعني، يقول لا معنى لإجراء قاعدة الصحة، لأن أصل العقد قد وقع باطلا. تم كلامه. أنا أشوف هذا المثال الذي أورده يرحمه الله يحتاج إلى نوع من التأمل، والتأمل كالتالي: أقول إذا شككنا في صحة العقد من ناحية الإجابة والقبول، وقلنا الأصل عدم صحة العقد، يعني فكأن
حتى لو مع جهل طرفي،
فكأن العقد شنو؟ حتى مع جهل الطرف، فكأن العقد شنو؟ لم يقع في العدة، واضح؟ فكأن العقد لم يقع في العدة. وإذا لم يقع العقد في العدة يعني زال التحريم المؤبد، واضح؟ إذا شككنا في التتابع شو يصير؟ العقد مشكوك فيه، وإحنا نبغي شنو في المنقصة، خاصة مع كون أحد الطرفين جاهل أو كلا الطرفين جاهل، وإحنا يكون نتأمل في المسألة. فإذا هذه حيثية نريد أن ننبه عليها، وهي أنه صح أن العقد الواقع في العدة يوجب التحريم المؤبد، ولا تأثير له في تحقق الزوجية. فإحنا لو شككنا في صحته من ناحية التتابع شو نقول؟ نقول الأصل عدم صحته، الأصل أنه ما في تتابع، يعني نجري الاستصحاب، حتى استصحاب العدم الأزلي معي، فضلا عن أن الاستصحاب مو فقط يجري، الأصل أنه فيها ما حتحقق تتابع. فما نقول إن العقد وقع موجبا للتحريم المؤبد، نقول عقد ما وقع، ويحتاج كل من الزوجين إلى شنو؟ إلى إجراء العقد مرة ثانية. تأملوا في المسألة. هذا اسمعنا، هذا ناحية، مو يجريان العقد مرة ثانية في نفس العدة بعد أن تخرج المرأة من العدة. أيوة. الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي نريد أن نعلق بها، قد يقال أن هناك بعض المسائل في الشرع المقدس مبنية على شنو؟ على الاحتياط في أعلى درجاته، دماء والفروج. وهنا لماذا الشارع قال إن العقد إذا وقع في العدة يقع باطلا بنحو مطلق؟ يعني ما في تفصيل، واضح طبعا العقد الذي وقع عقد الصحيح حتى لو ما فصح يعني، لكن قد يقال أن هذه المسألة باعتبارها ترجع إلى ماذا؟ الفروج، والفروج والدماء والأموال نعلم جازمين ونجزم عالمين بأن الشارع له مزيد عناية تبتني على الاحتياط والدقة في هذه الموارد، فلعل مراد الماتن من عدم إجراء قاعدة الصحة في المقام ما يشير إلى هذا البحث الذي ذكره الفقهاء بأجمعهم، أن هناك احتياط شديد من لدن الشارع في الدماء والفروج والأموال. فلذلك لا نستطيع أن نجري لا أصالة الصحة في هذا العقد، ولا أنه العقد لم يقع، يعني ما نقدر أن ننظر إلى الحيثية الثانية مع عدم ماذا؟ وجود حيثية الفساد الأولى. فإذا كان نظر الماتن إلى هذا الأمر فنظره ثاقب.
الثاني
تحريم المعتقد، هل تحريم المعتقد خلى على شيء؟ نجي من اثر الاول، الاثر الاول في تراتب
وجودي
لرفع المانع اولا،
ثم الكلام على المعتقد. فاذا لم يرتفع المانع لا تجارب،
ليقول المصنف لا تجارب لكتاب عدد المقتضي، تاثير المقتضي. هذا اللي احنا اشرنا له في الحيثيه الاولى.
وهذا
ايوه، اذا قلنا احنا الان نشكك في صحه العقد في هذا، يعني انه اصلا ما وقع العقد في العده. اي لا مقتضي لا اي. فنقول لعل كلام احنا هذا ناقشناه في هذا الامر الاول، اللي قلته هذا جبناه في الامر الاول. فلعل نقول نظرا صحح كلامه بالحيثية الثانية اللي اوردناها. يعني باعتبار ان هذه المسائل مبنية على شنو؟ الاحتياط الشديد مو الاحتياط العادي. فبمجرد وقوع العقد اصلا ما نقدر احنا نسوي اي شيء معاه، نقول العقد باطل، فيكون كلامه له وجه من الصحة. طبق. وصلنا للمسألة الرابعة صح؟ عدل. المسألة الرابعة، إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإحراز صحته من سائر الجهات الأخرى؟ لو شككنا فيها، ومحل الكلام ما إذا كان الأثر مترتبا على العمل الصحيح من تلك الجهات، كما قيل بذلك في التحريم المؤبد بين الزوجين إذا وقع العقد في العدة، فقد ذهب غير واحد إلى اقتصاصه بالعقد الصحيح من غير جهة العدة دون الفاقد لبعض الشروط. معي؟ هذا الوجه الأول اللي قلناه، بخلاف ما إذا كان الأمر مترتبا على عنوان آخر يحصل مع فساد العمل، كما لو علمنا ببطلان الغسل الارتماسي لعدم وجود حدث هو جنابه ما عليه، واحتملنا عدم استيعاب الغسل أو الغسل للأعضاء، يصح الغسل هنا ويصح الغسل مع الغسل اللي يوجب غسل الأعضاء يصير من ناحية ترتب، عرفنا؟ والغسل للأعضاء واضح بعد، احتملنا أنه ما غطى أعضاءه حتى يصير ماذا؟ طهر متنه. واضح. كما لو علمنا ببطلان الغسل الارتماسي لعدم الحدث واحتملنا عدم استيعاب الغسل للأعضاء المستلزم لعدم طهارتها من الخبث، لوضوح أن الطهارة من الخبث ليست من آثار الغسل الصحيح من غير حيثية وجود الحدث، بل من آثار غسل البشرة، ولا ينبغي التأمل في عدم جريان القاعدة حينئذ لإحراز الأثر المذكور. ليش؟ لأنها لازم، أصل مثبت، لأنها لا تحرز موضوعه إلا بناء على الأصل المثبت. معي؟ ولا مجال لإجرائها في نفس موضوع الأثر لفرض عدم الإتيان بالفعل بقصد عنوانه. إيه قلت ليش إحنا ما نجري أصالة الصحة في غسل هذا العضو؟ هو ما طب فيها البركة إلا من أجل غسل هذا العضو، هو يمكن ما هو طب ليجل غسل العضو، طب يغتسل يعني غير قاصد حتى نقدر نجيب بعد ماذا، عرفنا؟ هذه حيثية احنا ما ذكرناها في الشرح بس واضحة تقدم شرحها، قلنا ان اصالة الصحة او قاعدة الصحة لا تجري الا اذا كان هناك قاصد، ولذلك من اجرى الماء على اعضائه وهو غير قاصد لوضوئه ما نقدر نصحح وضوءه. لفرض عدم الاتيان بالفعل بقصد عنوانه الذي سبق في الامر الرابع من المقام الثاني توقف جريان قاعدة الصحة عليه. إذا عرفت هذا فحيث كان الدليل على القاعدة منحصرا بالسيرة أشكل البناء على جريانها في المقام، ما نسير عقلاء يتعم مثل هذا المورد في محل الكلام لقلة الابتلاء بذلك. فلا نحرز حال السيرة الفعلية على هذا المورد، كما لا نحرز عموم الارتكاز. حتى تقول احنا ما نتمسك بالسيرة بنحو حرفي، عندنا شنو؟ الارتكاز الذي تبتني عليه السيرة لعدم وضوح ابتنائه على الانحلال بلحاظ كل جهة جهة، كي لا يخل عدم جريانها بلحاظ بعض الشروط بجريانها بلحاظ الشروط الأخرى. نقول هناك ارتكاز على جريان قاعدة الصحة في الأمور أجمعين أكتعين أبصعين، صحية ما تجري في الغسل لكن هذا شنو؟ هذا غاسل فتجري في الغسل، معي؟ لأن في كل الأمور تجري بنحو واحد بنظر العرف. يقول هذا أيضا ما نقدر نطبقه لأمرين، للأمر الأول اللي مر إنه غير مقصود، وش الأمر الثاني شنو؟ أي الأمر الثاني يقول نشك في تمامية الارتكاز على مثل هذا المورد، عرفنا؟ بل من القريب ابتناؤه على المجموعية بلحاظ ترتب الأثر الفعلي للعمل التام، ومع فرض عدم تماميته من بعض الجهات لا تجري في الجهات الأخرى من بقيتها. نعم لو كان مبنى الارتكاز المذكور، شوف هذا استثناء، لو كان مبنى الارتكاز المذكور على الغلبة أو ظهور حال الفاعل اتجه البناء على جريان قاعدة الصحة لابتنائهما على الانحلال وعمومهما لمحل الكلام، لكن تقدم أن هذا ما ارتأى المؤتمن. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.